إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن السعادة التي نالها الخلق أن أرسل الله عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا. قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لخص ذلك حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنا كنا في جاهلية وشر، فكانوا في جاهلية جهلاء، فمن الله عز وجل ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن السعادة أن أنقذنا الله عز وجل بهذا الرسول الكريم، حيث أنه عصمت أرواحنا ودماؤنا وصرنا مسلمين لله رب العالمين. والله عز وجل أمرنا أن نحترمه وأن نوقره وأن نعزره. قال الله عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ومحبته عليه الصلاة والسلام أمر لا بد منه، فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام شرط من شروط الإيمان. ففي حديث أبي هريرة وأنس المعنى متقارب، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ومن أحب النبي عليه الصلاة والسلام مع محبتي لله حصل على حلاوة الإيمان، الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. بل إن محبة النبي عليه الصلاة والسلام سبب لمرافقته للجنة كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، أي يحشر المرء مع من أحب. فإذا أحببت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حشرت معه ورافقته في جنات النعيم. وانظر إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وإلى مدى صدقهم ومحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام كيف يتابعون. فأبو أيوب الأنصاري كما في صحيح مسلم عند أن نزل النبي عليه الصلاة والسلام ضيفا عليه قبل أن يبنى له البيت في المدينة، فإذا بأبي أيوب يخير النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أبو أيوب له طابقان في بيته، أيكون في الدور الأول أو الثاني؟ فأحب النبي عليه الصلاة والسلام في الدور الأول. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم: قال فإنه يغشاني الضيفان. ففي يوم من الأيام إذا بأبي أيوب يتذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام تحته، قال: فانكمشت والتصقت بالجدار ونزلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قلت: يا رسول الله، اصعد إلى الأعلى ولو غشاك من غشاك من الضيفان. شاهد من ذلك أن أبا أيوب الأنصاري كان يرسل طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أكل النبي عليه الصلاة والسلام وانتهى من أكله أعيد الطعام إلى أبي أيوب، فأكل من سؤر النبي عليه الصلاة والسلام تبركا به. ففي يوم من الأيام أعاد النبي عليه الصلاة والسلام الطعام كما هو، لم يأكل شيئا منه، فخاف أبو أيوب خوفا شديدا ونزل إلى النبي أو صعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسرعا وقال: يا رسول الله، لما لم تأكل؟ وخاف أن يكون المال حرام، أو أوحي للنبي عليه الصلاة والسلام بأن الأكل حرام، أي هذا الطعام بعين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لم أكله لأن فيه ثوما. قال: إذن يا رسول الله لا أكله. قال: إني أناجي من لا تناجي. قال: يا رسول الله لا أكله. لم يحرم على نفسه، لكن أحب أن يمتثل ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. فمن محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتابعونه حتى في سنة العادة، فمنهم من كان يرى أسرار النبي عليه الصلاة والسلام مفتوحة فإذا عمل مفتوحة، ومنهم رأى النبي عليه الصلاة والسلام يتقذر أكل الضب فلم يأكله، وهي من سنن العادات وليس من سنن العبادات. أما سنن العبادات فحدث ولا حرج. فالصحابة رضي الله عنهم عند أن كانوا في قباء وجاءهم الخبر أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتحول جهة القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام كما في حديث البراء، تحول وهم في الصلاة، لما أخبرهم رجل كان مارا بهم أن الله عز وجل أمر نبيهم بذلك. ولما صلى النبي عليه الصلاة والسلام بن علي صلى الصحابة بن علي، ولما خلع النبي عليه الصلاة والسلام ذات صلاة نعله خلع الصحابة نعاله، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل أتاه آنفا وأخبره أن بنعليه أذى. وأيضا لما حرمت الحمر الأهلية فإنه قد جيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المرة الأولى وقيل له أكلت الحمر، ثم المرة الثانية أكلت الحمر، ثم الثالثة أفنيت الحمر، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإراقة القدور التي فيها الحمار الأهل. يقول أنس فأكفأنا القدور وإن القدور لتفور باللحم، وهذا امتثال ما أمر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل حتى بمجرد الفعل، أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فإنهم يمتثلون ويتأسون بالنبي عليه الصلاة والسلام. ففي صلح الحديبية لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن القوم أي الكفار لم يستجيبوا، فإنه دخل عند أم سلمة وحلق رأسه ثم خرج للصحابة، وقد أمرهم بذلك وهم طمعوا أنهم يذهبون للحج ورغبوا في ذلك. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قد حلق رأسه فإنهم تسارعوا في حلق رؤوسه. هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأسوا بسنته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قسم الناس إلى قسمين كما في البخاري من حديث أبي هريرة قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أيها الإخوة، إن الذي ينخر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك المبتدع الذي أحدث في دين الله ما ليس منه. وفي هذه الليلة نتناول بدعة من البدع أحدثها أقوام وظنوا بذلك أنهم يتقربون إلى الله ويثبتون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بذلك قد أساءوا ولم يحسنوا. وقبل أن نذكر هذه البدعة حري بنا أن نتكلم عن مقدمة عن البدعة. البدعة من أشهر تعاريفها ما ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى أنه زيادة في الدين مخترعة يضاهى بها الشريعة، يقصد بها بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل، أو طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة. فهذا التعريف هو التعريف المشهور، إن هناك من التعريف ما يكاد العلماء أن يتناقلوا على وجه التسليم، مثل تعريف الحنيف وتعريف ابن القيم رحمة الله عليه، قال الحنيف هو المقبل على الله والميل عما سواه. وكتعريف التقليد تناول العلماء تعريف ابن الهمام الحنف اتباع من ليس بحجة بدون حجة. وكتعريف البركة العلماء يتناولون تعريف الراغب الأصفهاني ثبوت الخير لله في الشيء. وهكذا تجد أن بعض التعريف مثل أيضا تعريف المحرم تعريف الإمام النووي رحمة الله عليه تناولوا العلماء بقولهم كل من حرم نكاحه على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. وهناك من التعريف ما صارت مسلم بها أيضا تعريف شيخ الإسلام لتيمية، أو تعريف شيخ الإسلام لتيمية للعبادة، قل لأي طالب علم عرف للعبادة فسيذكر لك تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هناك من التعاريف ما هي مسلم بها، وهذا تعريف الشاطبي تناقله العلماء على وجه التسليم. البدعة أول ما ظهرت وانتشرت ظهرت في أواخر عهد الخلفاء الراشدين، ومن أوائل البدع التي ظهرت بدعة الإرجاء وبدعة الخوارج وبدعة التشيع. هذه من أشهر البدع التي انتشرت بعد وفاة الخلفاء الراشدين، واستفحلت حتى صار بعضهم يتلقف هذه البدع. وقد يقول قائل: ما أسباب ظهور هذه البدع؟ الجواب: هناك عوامل كثيرة، منها الجهل بأحكام الدين، ومنها تعريب كتب الفلاسفة، ومنها بعضهم يريد أن يرد على بدعة فيأتي ببدعة أخرى، ومنهم أيضا ومنها من الأسباب اتباع الهوى، ومنها التقليد إلى غير ذلك. وقد ذكر الشاطبي أسبابا لنشوء البدعة فذكر أربعة: الأول أن يعملها المبتدع في هواه، فيخترع صيغة معينة، ترى كيفية معينة، تنشأ البدعة من هذا الطريق. الثاني أن يعمل العالم عملا على وجه المخالفة من باب التساهل، فيراه الجاهل فيقول: ما فعل ذلك إلا أنها سنة، إلا أنها سنة، فتنشأ البدعة. الثالث أن يعمل الجاهل أمام العالم عملا على وجه المخالفة، وسكت العالم عن الإنكار على هذا الجاهل فيقول: ما سكت إلا أنها سنة، فيفعلها. الرابع من باب سد الذريعة، إن العمل قد يكون صحيحا لكن تأتي كيفية غير الكيفية الصحيحة. ولذلك قال العلماء: البدعة على نوعين، بدعة اعتقادية كبدعة الاعتزال وغيرها، وبدعة عملية. وهذه البدعة العملية هي على أربعة أنواع: إما أن تكون في أصل العبادة زيادة يزيد، أو في العبادة نفسها يأتي بعبادة، يعني في أصل العبادة، إما أن تكون في أصل العبادة فيأتي ببدعة من نفسه، كان يأتي مثلا بصيغة من عنده، فهذا نوع. نوع آخر زيادة على المشروع، مثل ما نسمع بعضهم عند أن يقول الإمام: سمع الله لمن حمده، فيقول بعضهم: ربنا لك الحمد والشكر، مع أن الشكر ما جاء في هذا الموطن، وإلا لك أن تشكر الله عز وجل في كل حين. ومنها في صفة العبادة، كان يكون الأذكار بشكل جماعي ومضربا، أي ملحنا، وإما تخصيص وقت لهذه العبادة لم يخصص فيها في الشرع، خصصها في هذا الموطن أو في هذا الموطن، فهكذا تكون هذه البدع. اعلموا عباد الله، مسألة البدع ما هي مسألة يعني إنسان عمل وأراد الخير وأراد، فكلنا نريد الخير، لكن كما قال ابن مسعود: وكم من مريد للخير لن يدركه. فأمر البدعة أمر خطير، ولهذا قال العلماء: سوء المعتقد يجر إلى سوء العمل. فالذين ابتدعوا بدعا صغارا بعد ذلك تطور الأمر حتى صاروا بعد ذلك يستحلون دماء المسلمين. فاليهود والنصارى عندما اعتقدوا أنهم أبناء الله وأحباؤه جرهم ذلك إلى الإعراض على الأنبياء والرسل، اقتراف المعاصي وأكل الحقوق وإلى غير ذلك. ولهذا ذكر العلماء نبذا عن هؤلاء الذين معتقدهم
باطل أدى بعد ذلك إلى بطلان العمل. أذكر بعض الأمور مما ذكره العلماء في ذلك، منها عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل عليا رضي الله عنه، قتل علي بن أبي طالب. تخيلوا أن الرجل قتل عليا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، يعني كما أنك تصلي الضحى هو قتل علي لينال الأجر، نعوذ بالله. هذا كله من أصل البدعة، من أصل البدعة، فإن البدعة تنشأ بهذا الطريق. حتى قال من يمدحه ويتكلم فيه، قال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكر يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. فانظر ما قالوا، وهذا قالوا عمران بن حطان. عمران بن حطان يقول عنه الحافظ بن حجر في فتح الباري، قال وكان رأسا من رؤوس أهل السنة، فتزوج ببنت عمه وكانت حرورية، ثم بعد ذلك إذا بها تغيره وصار من رؤوس الخوارج، ويمدح من قتل عليا يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ للعرش رضوانا، يعني يبلغ منزله عند الله بقتل علي ابن أبي طالب، الذي قال علي ابن أبي طالب كما في الصحيحين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. موضع آخر وما ذكره القاسم بن زكريا المطرز، والقصة موجودة في ميزان الاعتدال في ترجمة عباد بن يعقوب الرواجني. هذا عباد كان يمتحن طلابه، فإذا جاء طالب يقول للطالب من خلق البحر، ويسأل السؤال الثاني من أجراه. فجاء إليه القاسم ابن زكريا وكان يريد أن يسمع منه الأحاديث، فقال له من خلق البحر؟ قال الله. قال هو كذلك، لكن من خلق البحر؟ قال يفيدني الشيخ. قال خلق البحر علي. ومن أجراه؟ قال الله. قال أدري، أو هو كذلك، لكن من أجراه؟ قال يفيدني الشيخ. قال الذي أجراه الحسين. لاحظ في كل زيارة كل درس يلقنه هذا الكلام. قال القاسم زكريا: فلما أخذت الأحاديث جميعا فسألني في آخر يوم، خلاص انتهى وأخذ ما يريد، قال له من الذي خلق البحر؟ قال الذي خلق البحر معاوية، والذي أجراه عمرو بن العاص أجرى، وذاك يجري بعده بالسيف، اقتلوا عدو الله. انظروا على البدعة كيف إذا عشعشت في ذهن أحدهم صار يستحل بعض الأعمال، منها قوليا ومنها عمليا. بدعة الاعتقادية ليست سهلة، ليست سهلة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، كما جاء في اللفظ الأول في الصحيحين، واللفظ الآخر جاء في البخاري معلقا وفي مسلم موصولا، كلاهما من حديث عائشة رضي الله عنها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجر التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدعها. البدعة أمرها خطير عباد الله. نحن في أوائل شهر ربيع الأول، وشهر ربيع الأول هذا موسم للصوفية، شهر ربيع الأول ورجب ورمضان موسم للصوفية، فعندهم الاحتفال بالمولد النبوي، ولعل بعضكم قد عاصر هذا الأمر، ولله الحمد المنة فترة الأخيرة انتشرت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدل واضمحل هؤلاء، وإلا قد عاصر وعاشر بعضهم الذي كان يدرس الحلقات في المساجد زمان، فكان كل خميس مرحبا يا نور عيني، مرحبا جد الحسين، فكان هذا الأمر. اليوم حتى باختصار نتكلم عنه، هل هو مشروع أم بدعة من البدع؟ وحذر منها شرعا. اعلموا عباد الله أن مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا اختلف العلماء في تحديده، متفقون على أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين لما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، لكن تحديد التاريخ تحديدا وتحديد الشهر وقع خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال من جهة الشهر، منهم من قال رجب، ومنهم من قال رمضان، ومنهم من قال ربيع الأول. ومن جهة تحديد تاريخ اليوم وقع خلاف شديد، منهم من قال اليوم الثاني من الشهر، ومنهم من قال الثامن، وهذا ما رجعه محمد بن جبير مطعم وأيده على ذلك العلامة الألباني في صحيح السيرة النبوية اليوم الثامن من الشهر، ومنهم من قال التاسع، ومنهم من قال الثاني عشر، ومنهم من قال السابع عشر، ومنهم من قال التاسع عشر، ومنهم من قال الثاني الاثنين وعشرين. يبقى خلاف، هين لك أخذت كل هذا أبعدته وأبقيت لنا الثاني عشر، ليلة الثاني عشر من ربيع الأول، واحتفلت على أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في الثاني عشر من ربيع الأول. هذا أمر. الأمر الثاني، لو كان خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، هل احتفل النبي عليه الصلاة والسلام بمولده؟ الجواب لا. احتفل به أبو بكر؟ لا. عمر؟ لا. عثمان؟ لا. علي؟ لا، ما احتفل هؤلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث العراض المسارية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فنبقى على هديهم ونقتفي أثرهم ولا نحدث في دين الله ما ليس منه. من الذي أحدث، من الذي أحدث هذه البدعة؟ الصوفية تحب أن تغرس في عقولنا أن الذي أحدث هذه البدعة الملك المظفر صاحب إربل، الملك المظفر صاحب إربل، وهذا غير صحيح. الملك المظفر صاحب إربل أول من أحدث مولد الاحتفال، أول من أحدث بدعة الاحتفال بالمولد النبوي في الموصل، الموصل بالعراق. أما أول من بدأ واحتفل بالمولد النبوي في القرن الرابع الهجري، أي بعد انقضاء القرون المفضلة، هم العبيديون. العبيديون يلقبون أنفسهم بالفاطميين. فكما قال السيوطي في تاريخ الخلفاء، قال جدهم أولى العبيديون، جدهم مجوسي عبيد الله ميمون القداح. ثانيا قال منهم من كان يأمر السجود له من حكامهم. ومن طرائف ما قرأت في تاريخ ابن كثير في البداية والنهاية أن هذا الخبيث الذي دعا الناس بعد ذلك أن يسجدوا له وتعاظم وادعى أنه رب العالمين، من أجل أن يختبر شعبه فقال لهم: أنا قلبت الليل نهار والنهار ليل. كيف؟ قال: الأعمال كلها تكون في الليل والنهار نوم، نهار نوم، خلاص اعملوا بالليل، يعني الذي ذهب إلى شغله في الليل كأنه نهار، والنهار ما حد يخرج من الليل. وهذا كله من أجل أن يجرب مدى صبرهم إذا أمرهم بشيء أعظم من ذلك. ومن الطرائف أنه إذا تبرأ أراد أن يتفقد في الصباح، هل امتثلوا أمره أم لا؟ وقال وهدد أنه من خالف أمره فإنه سيضرب عنقه. فخرج يوما يتفقد هل امتثلوا أمره أم لا، فوجد رجلا في محل له مفتوح، فقال: ويحك، أخالفت أمري؟ علي بالسيف والنطع. قال: لا عليك أيها الحاكم، فإنني سهران كما أن كنا من قبل نسهر بالليل، أنا الآن أسهر بالنهار. وما استطاع أن يتكلم. ومنهم كما يقول السيوطي، ومنهم من استحل الخمر، كان يقول: الله حرم الخمر أنا أحله. وقال بعد ذلك السيوطي قال والخير فيهم لئيم خبيث يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين أتوا لنا بهذه البدعة، بدعة المولد النبوي. يعني مسألة ما هي مسألة عبوية كل خميس عن عبد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، مسألة هي مسألة أولا قوم مجهولون الهوية وجدهم مجوسي وأتوا لنا بهذه البدعة. طيب هات تعال إلى الملك المظفر. الملك المظفر لما تقرأ عنه رجل مزاجه وطبعه غريب، يكرم أقواما في فترة وبعدها بحين يقتل أقواما من غير سبب. يعني رجل متى ما رضي يرضى ومتى ما سخط يسخط بالباطل، وكان يأتي بالصوفية ويرقص معهم، يرقص معهم، طبعا الصوفية يرقصون، صوفية يرقصون، أتظن أنهم ما يرقصون، صوفية يرقصون في المساجد، يمكن يستهوا عندنا في عدن ولا في بعض المحافظات وبعض الدول يرقصون في المساجد، يرقص هذا يروح وذا يرجع كأنه مشرح معهم. فهؤلاء كان يرقص معهم، كان ينزل من كرسيه ويرقص معهم. هذا الذي أيضا أول ما احتفل بالموصل. طيب لماذا نقول أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؟ الجواب كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، الصحابة لم يفعله، وهذا إذن يعد بدعة من البدع. إضافة إلى ذلك أن هناك منكرات عديدة تقع في هذا المولد. من هذه المنكرات أن هؤلاء يدعون إلى الشرك، يدعون إلى الشرك، فيقولون يا آل باع علوي شفاعة، كل كربة تنجلي، وبكم يا أهل الولاية كل عظيمة تنطلي. وآل باع علوي هم سادة، هم سادة، فيطلب منهم الشفاعة ويدعون من دون الله. والله عز وجل يقول أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فلا يجوز أننا ندعو من دون الله عز وجل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام للغلام الصغير، قال وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. أضف إلى ذلك أنهم في هذا المولد في كتبهم يدعون إلى زيارة القبور، فيقول قائلهم يا بخت من زارهم وأنذر، يعني نذر عندهم والزيارة إليهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من نذر أن يطيع الله فليطعه. هذا أيضا من الأسباب التي نستطيع أن نقول أن المولد محرم لا يجوز الاحتفال به. الثالث أن هناك غزلا واضحا موجود في كتبهم، لو تذكرون هناك كتاب أصفر، هذا الذي كان كل أئمة المساجد معهم، كتاب قديم طبعا هندية مكتوب عليه على العقيق اجتمعنا نحن سواد عيوني، ما ظن مجنون ليلى جن بعض جنوني، فيا عيوني عيوني ويا جفوني جفوني ويا قليبي تصبر على اللي فارقوني. هذا هؤلاء يعني بالعدل يقول روافل من ولا من، والله موجود في كتبهم، موجود في كتبهم، يقولون هذا ويتم به في المولد. لكن نحن كنا ونحن صغار لا نعي ذلك. أمر آخر أنهم يعتقدون أن الاحتفال بليلة المولد، وليلة المولد هي أعظم من ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر. يقول المناوي في كتابه المولد قال وليلة الاحتفال بالمولد النبوي أعظم من ليلة القدر، أعظم من ليلة القدر. أيضا إنكارنا عليهم قضية الإسراف، فيبذلون أموالا كثيرة للاحتفال، فيحتفلون ويوزعون هدايا ويوزعون، ربما كما قلت لك أنت المحيط الذي به، ولسيما الشباب الآن الجدد ما يجدون، كان زمان ربما على الفقر الذي كنا نعيشه ربما كان روتي مداخله تمر أو جبنة أو، لكن في بعض البلدان كمصر وغيرها فذبائح ونائم إلى غير ذلك. في بعض المساجد في العراق وفي غيرها يقع الاختلاط، وهذا سبب تحريم الاحتفال بالمولد. أضف إلى ذلك اعتقادهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد حل عليهم ثائرا، فعند أن يقول مرحبا يا نور عيني، مرحبا جد الحسيني، يقومون. تذكرون هذا أو لا؟ أنا أكلم الذي معهم لحياء لحاء بيض، كانوا يقومون، بل بعضهم هكذا يعمل. وأيضا هناك أبيات أخرى يدندن بها صوفية حضرموت، مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة، يوم قمنا عسى دعوة من الله مجابة. يعني هذا اعتقاد. طيب زد على ذلك أنهم يعتقدون بالحلول والاتحاد، يخاطبون النبي عليه الصلاة والسلام في المولد فيقولون أنت نسخة الأكوان، فيك سورة الرحمن، تجمع سور الفرقان باسم الله، صاحي دعني في سكري واعذرني فالهوى عذري، أنا ليس في سري إلا الله، والعياذ بالله. هؤلاء الذين يعتقدون هذا الاعتقاد، هذا المولد، فهذا المولد بدعة، الاحتفال به بدعة وليس من السنة في شيء. الآن ربما نحن طهرت مساجدنا أكثرها من هذا الأمر، لكن في القنوات الفضائية والذي تستطيع أن تقول هذه مثل يعني المقلب الكبير، إما أن تكب فيه بلاعة أو تكب فيه ماء أو شراب أو، هذه قنوات فضائية، فبعضهم يأخذ الشبه من هؤلاء ويعتقد أن الماء الأمر عبارة عن تراب فعلوا الآباء والأجداد. طيب ما الذي يقوي أمرهم؟ هم يأتون بشبه، من أكثر شبههم يقولون نحن ما احتفلنا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام إلا محبة فيه، فيقال إن كنتم تحبون النبي عليه الصلاة والسلام فاتبعوا سنته، لكان الله عز وجل قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فإذا كان أنت تدعي أيضا تحب النبي فاتبع النبي ما أولى، فاتباع النبي ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام ما تأتي هكذا، تأتي بالصدق قولا وعملا كما كان الصحابة رضي الله عنه. أمر آخر يقولون نحن نحتفل بالمولد النبوي من أجل أن نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، نقول بارك الله فيك، الله عز وجل يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه بي عشرة، فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أمر مرغوب، بل وقع خلاف بين أهل العلم ما حكم الصلاة على النبي، فمنهم من قال في العمر مرة واجب، ومنهم من قال في المجلس مرة واجب، ومنهم من قال يحتاج بكل ما سمع النبي عليه الصلاة والسلام أو سيرة النبي عليه أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، محل اتفاق أنه في العمر مرة، وقع خلاف فيما دونه. فنحن نحب النبي عليه الصلاة والسلام ونقتفي أثره ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كلما ذكرناه وسمعنا من يذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الصلاة نصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، وبعد الأذان نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن كثيرة، ومقدمة الدعاء نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فما تأتي لنا وتذكر النبي عليه الصلاة والسلام في السنة مرة وفي السنة يوم، في السنة يوم واحد. هذا يذكرني بذاك الذي وعاق لأمه وبعد ذلك في 21 مارس يقدم وردة لأمه. يا أخي هذا ما يحتاج هذا الأمر، وفيه تشبه بالكفار، ولا يحتاج منك هذا، وإنما يحتاج أن تبر بأمك في السنة كلها، ولا يحتاج أن تتخذ يوما معينا لبر الأمهات، وهذا ما جريناه من الغرب. كذلك بعضهم يقول يا أخي ما أردنا إلا الخير، وهل الله عز وجل سيحاسبنا على هذا الأمر؟ الآن أردنا الخير ونحن نيتنا نية خير. فاعلموا عباد الله،
إذا كنتم تلتزمون بالأذان خبروا إلا رشد.
فاعلموا عباد الله أن كل من عمل عملا لا بد أن يصحح نيته. النية والعمل شيئان متلازمان، فبعضهم ربما تكون نيته حسنة لكن أساء العمل، مثل ما مثل بعض أهل العلم قال كأن يكون الولد عنده أب مريض، وقال له الطبيب خذ حبة دواء كل يوم واعطي أباه، واسترضع الولد شفاء والده فقال أنا كل يوم سأعطيه 10 نجد بسرعة يقوم، ربما يهلك والده. فقال رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. فهذا كلام غير صحيح، وعلى هذه أدلة أثار عن الصحابة. فعبد الله بن مسعود كما في سنن الدارمي كان في بيته، ومر أبو موسى الأشعري على المسجد فوجد القوم يتعلقون حلقة، وعلى رأس كل حلقة رجل يقول لهم سبحوا مياه بأيديهم حصن. فاستنكر هذا الأمر دور الصحابي الأول، استنكر، ذهب إلى ابن مسعود وأخبره الخبر، وقال له ابن مسعود وهم بالطريق إليهم قال ألا تقول لهم يعدون سيئاتهم بدلا من أن يعدوا حسنات، لأن الحسنات تتضاعف. فبعد ذلك جاء إليهم وقال لهم قولته المشهورة: إما أنكم أتيتم ببدعة ظلمة وفقتم أصحاب محمد علما، أما إن أواني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر وثيابه لم تبلى. قالوا ما أردنا الخير يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير يا أبا عبد الرحمن. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه وجعل ليدركه. وبعد ذلك صاروا هؤلاء خوارج يقاتلون في النهروان، بدعة كانت حصى. إيش الداعي إلى هذا الزجر وهذا الإنكار؟ لكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم نظرة ثاقبة بأن البدعة سبب لكل بلية. أثر آخر وما رواه الترمذي حسن العلامة الألباني رحمه الله تعالى، أن ابن عمر رضي الله عنه سمع رجلا وقد عطس قال الحمد لله والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا عطسنا؟ علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. جاء ثلاث سياق لمن عطس أن يقول الحمد لله، الحمد لله على كل حال، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين ضعيف، ما بقي معنا إلا صيغتان، الحمد لله والحمد لله على كل حال. فقال وأنا أقول كما تقول، لكن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال، فأنكر عليه مع أنه أتى بكلام جميل، الحمد لله والسلام على رسول الله. يعني النية وحدها لا تكفي، النية الحسنة وحدها لا تكفي. أما إلى ذلك ما وقع لأبي محمد سعيد بن المسيب المخزومي سيد التابعين، فإنه رأى رجلا وقد جاء عنه بالسند الصحيح، رأى رجلا زاد على ركعتي الفجر، سنة أنك تركع ركعتين فقط بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر، فالرجل كان يركع ركعتين فأنكر عليه. قال له الرجل أيعذبني الله يا أبو محمد على الصلاة؟ انظروا يا أخوان إلى الشبه. قال لا، ولكن يعذبك على خلافك للسنة. انظروا إلى الرد القوي. فمسألة النية وحدها لا تكفي، من شبههم. قال النبي عليه الصلاة والسلام قد قال لما كان يصوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم لأنه ولد فيه. فأجاب العلماء قالوا النبي عليه الصلاة والسلام شكر الله بأن عبد الله وتعبده بالصيام، لأن الشكر لا ينحصر باللسان، كما قيل أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المعجبة. فقد يكون باللسان وقد يكون بالجنان وقد يكون بالبدن بالأركان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة لما كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه وأشفقت عليه عائشة قالت تفعل هكذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فماذا أجاب النبي؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فعد هذه العبادة شكرا لله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كيف شكر الله؟ شكر الله بالصيام. فقال العلماء إذن نشكر الله عز وجل بما شكر نبيه صلى الله عليه وسلم ربه من الجنس نفسه، صام نصوم، فلا يحتاج منا أن نحتفل أو نعمل شيء من ذلك. أيضا من شبههم يقولون يستدلون بقول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. والله تتعجب لما يستدلون بهذا الدليل. طيب فبذلك فليفرحوا ايش يعني؟ هل تفرح فرحا مخالفا للشرع او تفرح فرحا مشروعا؟ لما دخل ابو بكر بيت النبي عليه الصلاة والسلام وهناك مغنيتان وليستا بمغنيتين، يعني لم تنتهنا مهنة الغناء وإنما كما نقول منشدات، فقال النبي فقال أبو بكر أمزمار الشيطان في بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني انظر، وهذا الشاهد من كلامه أنه لك أن تنكر حتى في وقت الفرح إذا كان هناك شيء منكر، لكن بعد ذلك بين له النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا ليس منكر وقال لكل قوم عيد وعيدنا الإسلام. طبعا الإنشاء المكانة المرأة المرأتين الذي تقولانه ليس مخالفا للشرع، لا في وصف القدود ولا خدود ولا موسيقى ولا شيء من هذا القبيل ولا شيء من هذا القبيل، ومع هذا بين له النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا عيد وعيدنا، ما دام ما يعملانه مشروعا فلا بأس بذلك. فالفرح قد يكون مشروعا وقد يكون ممنوعا، قد يكون مشروعا إذا وافقت الشرع ولم تخرج عن إطار الشرع، وقد يكون ممنوعا إذا قد جانبت الشرع وخالفت الشرع. من شبههم أيضا يقولون إذا كان النصارى يحتفلون النصارى، وهذا لو تذكرون ذكرناه من أسباب ظهور البدع، قلنا رد بدعة ببدعة مثلها، وبعضهم يقول لك يا أخي النصارى يحتفلون بعيد كريسمس، هم النصارى اصلا يحتفلون بعيد ميلاد عيسى كما يزعمون، فيحتفلون من 24 ديسمبر ثم امتدت الاحتفالات الى اخر الشهر والا الاصل انهم يحتفلون في 24 ديسمبر، فيحتفلون في 30 او 31 ديسمبر لا، وهذا لما كان الانجليز موجودين هنا كانوا على هذا الحال وعلى هذا المنوال، ولا سيما من كان من المدراء في المصابي عدن، فالاحتفالات موجودة في البريقة بشكل عام في 24 ديسمبر. ويقولون هؤلاء يحتفلون من لماذا لا نحتفل بالنبي ونحن أحق فيرد عليهم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نتشبه بالكفار، قال النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تتبعون سنن من كان قبلكم، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر ذراعا بذراع. قالوا يا رسول الله كفارس الرقى، قال فمن الناس إلا أولئك. الحديث السابق قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهانا على التشبه بهؤلاء. أخيرا من الشبه قالوا إن أبا لهب أعتق ثويبة، ثويبة مولى لأبي لهب، أعتقها لما بشرته بولادة النبي عليه الصلاة والسلام، فخفض الله عز وجل عنه العذاب. طيب نأتي إلى القصة، هي موجودة في صحيح البخاري وليست موجودة بهذه الطريقة. جاءت في البخاري عن عروة بن الزبير مرسلا، أن عروة ما عثر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عثر حتى القصة، فقال إن ثويبة أخبرت أن أبا لهب أعتق ثويبة فلما مات، وما ذكر قضية البشرى أو شيء من هذا القبيل، فلما مات رآه بعض أهله بشر حيبة، شر حيبة يعني شر حالة، فبعد ذلك قالوا في بعض الروايات أنه بشرته. نقول الرواية الذي جاءت غير صحيحة. شيء ثاني، ابن سعد في طبقاته بين أنه أعتق أبو لهب ثويبة بعد ولادة النبي عليه الصلاة والسلام بأعوام. الشيء الثالث أن أعمال الكفار الأصل مبنية على الهيام، أعمالهم لا ينتفعون بها إذا ماتوا على الكفر. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشيء الرابع أن الأصل أيضا أن أعمال الكفار حابطة ولا يخفف عنهم العذاب إلا ما جاء عليه عنه النص، مثل أبي طالب، مثل أبي طالب، وإلا الأصل أنهم مخلدون في النار يعذبون أشد العذاب. فمن أين لنا أن نقول هذا يكون سببا؟ ثم بعد ذلك هب أنه وقع، هل يجوز لنا أن نصل بهذا الأمر إلى هذا أننا نعمل في المساجد ويغنون ويرقصون ويضربون الدفوف؟ المولد خلاصته الاحتفال به بدعة، فكيف نثبت أننا نحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ نثبت بذلك بمحبته في القلب وبمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام فيما أمر، وننزجر عما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. هذا إذا أردت بذلك، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. بهذا قد نكتفي والحمد لله رب العالمين.